السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونبه على رواية حديث علي الطويل أشار إلى المصنف رحمه الله في آخر البحث المتقدم في تصدقه بخاتمه في الصلاة، لعلي ذكرت أن الذي رواه ابن جرير، وهذا وهم، الذي رواه ابن مردويه، وينظر هل رواه ابن جرير، وقد ذكر ابن كثير أنه رواه ابن مردويه من طريق الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما تقدم، والخبر لا يصح، لكن تنبيه على رواية المردويه وينظر هل رواه ابن جرير في تفسيره. نعم، قال الشيخ رحمه الله: وأما النوع الثاني من سند الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. تقدم رحمه الله ذكر ما يعلم بالنقل، وهذا النظر فيه في صحة النقل كما تقدم، ثم بعد ذلك ينظر المنقول عنه، فإن كان عن المعصوم فهذا يسلم به، وإن كان عن غير المعصوم فهذا يعرض على الدليل، إلا إن كان عن الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على هذا المعنى فإنهم لا يجمعون إلا على حق. وهكذا إذا أجمع التابعون، والتابعون حينما يجمعون فإنهم يكونون قد أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن أن يكون مسألة أجمع عليها التابعون ولا تعلم عن الصحابة، يعني هذا ربما لا يكاد يقع أن مسألة يجمع عليها التابعون ولا تنقل عن الصحابة، هذا لا يمكن، إلا أن يكون المراد إجماع على أحد القولين اللذين نقلا عن الصحابة، هذه مسألة أخرى وتتعلق بمسألة الإجماع بعد الخلاف على أحد القولين. فذكر الشيخ رحمه الله ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، والاستدلال استفعال وهو طلب، والمعنى طلب الدليل أو تقديم الدليل، طلب، والغالب يعني أن يكون هذا وهو مراد الشيخ تقديم الدليل، لأن الاستدلال أن يكون المستدل أو أن يكون المستنبط ظهر له معنى من المعاني فهو يقدم هذا المعنى، لكن الذي ينظر يطلب الدليل على هذا الاستدلال. والشيخ رحمه الله أشار إلى هذين المعنيين، بمعنى أشار إليهما بمعنى أنه يتكلم المتكلم مستدلا مستظهرا مستنبطا من معنى الآية، لأن الكلام في التفسير، فيذكر ما ظهر له في هذه الآية من معنى، هذا المعنى لا يكون نصا ولا يكون ظاهرا، ولهذا سمي استدلال، وإلا لو كان المعنى نصا أو ظاهرا لكان من باب النقل، وهذا هو الفرق، أن النص والظاهر لا يكون إلا نقلا، تقول الدليل كذا من الآية وهي نص في المعنى، الدليل كذا من الآية ومعناها ظاهر، إنما المراد إذا كان استنباطا ونظرا هذا يكون استدلال، ثم هذا الاستدلال يرجع إلى النقل، الاستدلال يرجع إلى النقل، ولهذا ذكر الشيخ الاستدلال، يعني الاستدلال بمعنى النظر في الآية والاستنباط منها. فالمستدل من الآية على معنى من المعاني ليس نصا ولا ظاهرا، هذا المعنى قد يكون ظاهرا وقد يكون عند التأمل في حكم المنصوص،
فيكون أقوى من الظاهر، وقد يكون في حكم الظاهر، وهذا كما يقع في الأدلة كما يقع في الكتاب فيقع في السنة، وهو يرجع إلى المعنى، وهو يرجع إلى المعنى، والمعنى له شأن عظيم في هذه الشريعة، والشريعة جاءت بالحكمة، والله حكيم عليم، وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما، إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. لكن لما كانت هذه المعاني يدخلها ما يدخلها ليترجع إلى الاستنباط والنظر، كان من الصحيح كان من المزيف المردود، بخلاف المنقول فإنه إذا كان عن المعصوم فلا يكون إلا صحيحا، لكن لما كان الاستدلال قد يكون صحيحا ظاهرا ظهورا بينا، بل قد يكون أولى من المعنى الذي دلت عليه الآية مثلا. ولكن في الغالب المراد بالاستدلال والاستنباط ما يطلق عليه الإشارة في باب التفسير، لا يكون المعنى الظاهر البين، إنما من باب التفسير الذي يكون بالإشارة إلى هذا المعنى، فينظر في هذا الاستدلال هل يصح أو لا يصح، فالمستدل يظهر الدلالة، والذي ينظر في الدليل يطلب الدليل، الذي ينظر في الاستدلال يطلب الدليل على صحة هذا الاستدلال. وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله من جهة أن الخطأ، قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله عن الجميع. فالمعنى أن هذا الاستدلال منه ما يكون صحيحا لكن يقع فيه الخطأ، يقع فيه الخطأ، وهو رحمه الله يشير إلى الخطأ في الاستدلال، إلى الخطأ في الاستدلال الذي حدث في كثير من التفاسير. قال رحمه الله فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، لا يكاد يوجد فيها من هاتين الجهتين التي سيذكرها رحمه الله، سيذكر ما هاتين الجهتين، لا يكاد يوجد فيها شيء من هذين نوعين الاستدلال، وهو أن يكون المعنى الذي حملت عليه الآية خطأ، بمعنى أن يعتقد المستدل معنى من المعاني فيحمل عليه الآية، أو أن يفسرها بمقتضى ما يظهر له من ظاهرها كما سيأتي في كلامه. فهذا فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء، يعني هنا إشارة إلى القلة، وقد يقع ما أحد معصوم، لكن كلام السلف رحمة الله عليهم تفسير السلف خال من هاتين الجهتين اللتين وقع فيهما الخطأ، والشيخ يشير إلى شيء سيذكره، لم يذكر هاتين الجهتين سيذكرها بعد ذلك رحمه الله. ثم فسر التفاسير التي هي خالية من هذا الخطأ من هاتين الجهتين، وبهذا يأمن المطلع على كتب السلف رحمة الله عليهم في النظر فيها، يأمن من الغلط والخطأ، لكن عليه أن يكون بصيرا خاصة حينما تختلف الأقوال. ثم مثل الشيخ رحمه الله بتفاسير مثل تفسير عبد الرزاق، يعني تفسير عبد الرزاق خال من الخطأ من هاتين الجهتين اللتان سيأتي الكلام على كل منهما. تفسير عبد الرزاق هذا تفسير طبع وينظر هل هو كامل، لكن طبع هذا التفسير، وتفسيره بالآثار من أدلة من الكتاب والسنة رحمه الله، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، توفى سنة 211 للهجرة، ولد سنة 126، وهم من شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين، إمام كبير رحمه الله، وكثرت الرحلة إليه، وله مصنف عبد الرزاق مصنف عظيم، ويميز مصنف عبد الرزاق رحمه الله أنه عالي السند رحمه الله، لأنه توفي سنة 211 للهجرة، فهو أرفع من مصنف بن أبي شيبة، ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وبكر بن أبي شيبة توفي سنة 35 و200، ولد بعد عبد الرزاق. هذا المصنف فيه آثار عظيمة نحو من 20,000 تقريبا أثر، ومن أبي شيبة يفوقه أكثر من 37,000 نحو 37,000، 700 يعني دون 38,000 آثار فيها المرفوع فيها الموقوف فيها المقطوع. نعم. فتفسير عبد الرزاق من هذا الصنف يقول الشيخ رحمه الله. وعبد الرزاق وقع له بعض التغير رحمه الله بعدما عمي وقع له بعض التغير رحمه الله، ولهذا ذكر العلماء التفصيل في صحة في السماع منه كما هو مدون في كتب التراجم في ترجمته. ووكيع، وكيع هو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي الإمام الحافظ الناقد العابد رحمه الله. وكيع بن الجراح توفى سنة 96 و100. وكيع بن الجراح وله ابن اسمه السفيان وفيه ضعف، وأبوه مليح أيضا لا بأس به من حيث الجملة، لكن وكيع رحمه الله إمام عظيم وحافظ وروايته في الكتب الستة، وله تفسير كما ذكر الشيخ. وعبد ابن حميد هو عبد بن حميد بن نصر الكشي توفي سنة 49 و200 من شيخ مسلم رحمه الله، وهو إمام حافظ له كتاب منتخب مطبوع وله تفسير كما ذكر الشيخ رحمه الله، روى له مسلم والبخاري تعليقا، وكذلك روى له الترمذي كما نبه الحافظ في التقريب. وكذلك عبد الرحمن إبراهيم، كذلك عبد دحيم صغر قيل له دحيم عبد الرحمن ابن إبراهيم رحمه الله، وهو دمشقي إمام حافظ رحمه الله أيضا له تفسير كما ذكر الشيخ، وقد توفي سنة 45 و200، وقد روى له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه كما نبه عن ذلك الحافظ رحمه الله. مثل تفسير إمام أحمد، إمام أحمد رحمه الله ذكر الشيخ أن له تفسيرا، وقد اختلف في صحة هذه النسبة، ومنها العلم ينكر تفسيره هو الذهبي رحمه الله، لم ذكروا أن تفسيره نحو 120,000 أثر، فيقول الذهبي أين هذا التفسير، أين أصحابه وتلاميذه عن ذكر التفسير، وقد ذكروا المسند واشتهر عن المسند، والمسند على هذا نحو الربع من التفسير أو أقل من الربع، كيف يعني يظهر المسند وتكثر روايته ولا يذكر التفسير كما يذكر المسند، فشكك الذهبي رحمه الله في صحته ثبوته، ومن العلم من أثبته، وهي تحتاج إلى بحث ونظر هل منهم من ذكر يعني أنه صحيح. ومثل بعض التفاسير ستأتي أيضا في كلام الشيخ رحمه الله. وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي رحمه الله إمام حافظ توفي سنة 38 و200 رحمه الله، وهذا الإمام كان السبب في تصنيف البخاري الصحيح. وذكر البخاري رحمه الله أن إسحاق بن راهوية كان مرة في مجلسه فقال إسحاق لو تصدى وجرى الكلام في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصحيح منه والضعيف، فقال إسحاق رحمه الله يخاطب تلاميذه لو تصدى رجل من أهل العلم لجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان فيه خير، أو كما قال رحمه الله. قال البخاري فوقع ذلك في نفسي، ثم بعد ذلك شرع في جمع هذا الصحيح فحصل فيه النفع. فانظر إلى هذه الكلمة اليسيرة التي أطلقها إسحاق بن راهوية رحمه الله في أنجز كيف حصل فيها من النفع العظيم. هكذا كلام أهل العلم المليء بالفائدة يكون على هذا النحو من الفوائد العظيمة. قال رحمه الله وإسحاق بن راهوية يعني أنه من تفاسير السلف التي هي خالية من الغلط من هاتين الجهتين. وبقي بن مخلد أيضا هذا أندلسي إمام كبير رحمه الله توفي سنة 76 و200، وذكروا له رحلة للإمام أحمد، ومنهم من أنكر رحلته للإمام أحمد، وذكرها الذهبي رحمه الله، وذكر فيها قصة غريبة مذكورة في سير أعلام النبلاء، وذكروا أن له تفسيره، ومنهم من أنكر تفسيره هذا، والمعول على وجود الشيء وهناك على وجوده وثبوته، لكن قد يكون هناك تفاسير ذهبت وعدمت، وربما أدركها شيء من ما وقع في بلاد الإسلام من الاعتداء الذي وقع على بلاد المسلمين كبغداد في بغداد وغيره مما ذهبت فيه كثير من الكتب، لكن لله الحمد الدين محفوظ فلا يفوت شيء، لأنه مهما فات شيء فإن هذه الكتب الأخرى قد دونت وصنفت. ولذا تجد مثلا الكتاب أو صاحب الكتاب المفسر يذكر في تفسيره جملة، وغالب ما يذكره نراه في كتاب آخر فلا يفوت شيء ولله الحمد. إنما قد يكون مثلا فيه زيادة مثلا في بعض العبارات وتوضيح لبعض الكلمات ونحو ذلك، وما في التفاسير الموجودة العظيمة التي قد طبعت وأيضا التي هي موجودة لم تطبع فيها خير عظيم، ولهذا حصل بها البيان لكتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك تفسيره، وكذلك أيضا يجري في السنة وفي شروحها، من مثلا شرح ابن دقيق العيد رحمه الله، شرح ابن دقيق العيد، شرح ابن دقيق العيد رحمه الله إمام عظيم، توفي سنة 700، سنة يعني بعد 200 بسبع سنوات رحمه الله، بسنتين ألف كتاب الإلمام، وشرحه بشرحين، شرح تخريج لأحاديثه، تخريج عظيم يدل على الحفظ العظيم، مع أنه يضبط الأسماء اسما اسما رحمه الله، وشرح المتن الحديث شرح له، قال يعني بعض العلماء إن هذا من أعظم كتب الإسلام، والمطبوع منه طبع منه نحو 7 أحاديث أو أكثر، حينما ترى شرح على بعض الحديث في بعضها يذكر أكثر من 400 فائدة الحديث كما في المطبوع، فوائد عظيمة استنباطات. هذا الكتاب ذهب، قيل إنه غرق في بعض المياه نحو ذلك، قال رحمه الله: أبو بكر بن المنذر ومحمد بن إبراهيم، أبو بكر بن المنذر متوفى سنة 318 هجر، هذا إمام عظيم لكتاب الإجماع والسنن والأوسط والتفسير أيضا، وبعض التفاسير هذه طبع منها ما طبع ولم يطبع منها التفسير كامل، بعض التفاسير طبع شيء منها. وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد مشهور بأبي أو كنية أبو محمد، معنى ليس شهرته بسفيان وكنيته أبو محمد الهلالي، ولهذا يقال إن الذهبي ترجمته لما جاء لابن دقيق العيد، ففي أو في ريعان شباب أو طالب أهل العلم سأله ابن دقيق العيد: من أبو محمد الهلالي؟ قال: سفيان بن عيينة. قال: من فلان؟ قال: المخلص، اللي هو ذكر اسمه، قال: المخلص. فقال: اقرأ، علم أنه متقن وضابط. وابن عيينة توفى 98، وهي السنة التي توفي فيها يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن المهدي، هؤلاء الأئمة الثلاثة، وأكبرهم سفيان ابن عيينة، ولد 107 للهجرة رحمه الله، ومات 98 وله 91 سنة رحمه الله، وحج 70 حجة، وكان في مكة، وكان كل عام وهو في عرفة يقول: يا ربي اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان، يعني أن يمن الله عليه بإدراك الحج في العام الآتي. قال: فلما كان في ذاك العام الذي توفي فيه أراد أن يقول: اللهم لا تجعله آخر عهدي، قال: فاستحييت من ربي رحمه الله. قال: فمات من تلك السنة، سنة 98 ومئة رحمه الله. وسنيد بن داود هو الحسين بن داود المصيصي، وهذا اختلف فيه، منهم من ثقه من وثق منهم من ضعفه، وقد أخذ عليه رحمه الله أنه كان يلقن الحجاج بن محمد بعدما عمي وحصل شيء من التغير، كما قال إمام أحمد رحمه الله: دخلت عليه وهو يلقن الحجاج بن محمد، قال: فتركته. ولهذا إذا كان الراوي يتلقن وهو لا يعلم فإنه لا تقبل، أما إذا كان يلقن وهو يعلم فهذا لا بأس، إذا حدثكم فلان وهو يعلم من حدثه هذا لا بأس. سنيد بن داود هذا رواه ابن ماجه وله تفسير، وقال ابن الذهبي رحمه الله إنه مجلد كبير، قال: وهو على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في هذا الكتاب. محمد بن جرير ابن يزيد رحمه الله الطبري الإمام أبو جعفر توفى سنة 310 رحمه الله، وتفسيره من أشهر التفاسير رحمه الله، رحمك الله. وابن أبي حاتم من هو؟ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، أبوه محمد أبو حاتم مشهور، وهذا تفسيره يعني مطبوع، والظاهر ليس بكامل أو لعله جمع لعله جمع ينظر في التفسير المطبوع له رحمه الله. قال وأبي سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي رحمه الله، هذا من رجال الجماعة، رجال الجماعة. توفي في سنة وفاة الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي سنة 57 و200، والحسن بن عرفة بن يزيد العبدي أيضا توفي هذه السنة، وعاش الحسن بن عرفة 100 سنة و7 سنين، ولد سنة 150 وتوفي سنة 257، وفيها توفي أبو سعيد الأشج عبد الله بن حسين ابن سعيد بن حسين الكندي رحمه الله. وينظر هل يعني كثير من التفاسير ذكر الشيخ رحمه الله إما غير موجودة أو موجودة لم تطبع، وهذا يحتاج إلى تحليل والتبع لهذه التفاسير. وأبي عبد الله بن ماجة محمد بن يزيد ماجة القزويني رحمه الله، هذا إمام له كتاب السنن رحمه الله وله كتاب التفسير، والظاهر أنه وهو موجود لأن الحافظ رحمه الله يعزو إليه ورمز له في التقريب. فهذا تفسير ابن ماجه رحمه الله وهو إمام حافظ، وكتابه السنن وقع فيه أخبار موضوعة رحمه الله، وقع فيه أخبار موضوعة، لكن له أحاديث انفرد بها صحيحة خلافا لمن قال إن من فرد به ماجه فإنه لا يصح. هذا يذكر عن المزي أو لعله ذكره المزي، لكن بالتتبع تبين أن هناك أخبار صحيحة تفرد ابن ماجه رحمه الله لم يرويها أحد من أصحاب الكتب الستة، وهي بأسانيد صحيحة، فيدل على إمامته رحمه الله، مع أن تراجمه تدل أيضا على فقه عظيم لهذا الإمام. وابن مردويه، يقال مردويه ومردويه راهويه وراء مثل راهويه ومسكويه ونفطويه، يقال نفطويه ومسكويه وراهويه مردويه مردويه، يعني عند أهل الحديث يقول مردويه، وعند أهل اللغة يقول مردويه مسكويه نفطويه. وما ابن مردويه مشهور بكنية بهذه النسبة هو أحمد بن موسى مردويه رحمه الله، وتوفي سنة بعد ابن جرير بمئة سنة، توفي بعد ابن جرير بمئة سنة، يكون مات عام كم؟
410.
كم؟ 410، يكون مات 410 رحمه الله. نعم، هذا يدل على أيضا يدل على حفظ هذا الإمام وسعة حفظه يعني التفاسير، ويظهر والله أعلم يعني يظهر من كلامه رحمه الله أنه اطلع عليها، لكن قد يقال أنه ربما هناك بعض التفاسير التي لم يطلع عليها، لأن تفسير إمام أحمد لو كان موجودا في عهد شيخ الإسلام لم يخفى على الذهبي رحمه الله، لكن هو ذكرها من التفاسير التي هي يعني ما اطلع عليه وما لم يطلع عليه، وهذا لعله أقرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام.
نعم بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله: إحداهما أي الطريقتان اللتان سبق أن ذكرهما، وهذا في الحقيقة يعني لعله يكون من حسن تعليم مصنف، لأن الشيخ قال من طريقتين ثم ذكر بعد ذلك استطرادا في أنواع التفاسير، فالنفس تتشوف إلى هاتين الطريقتين ما هما، لا يذكره مباشرة بل يؤخر ذكرها، فالنفس تتشوف إلى هذه الطريقة وهذه الطريقة، فإذا سمعها منه ضبطها حتى لا تلقى الفائدة هكذا. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه ربما طرح المسألة على أصحابه ويقول ما كذا وما كذا، مثل حديث عمر الصالحين قال: شجرة هي مثل المؤمن لا يتحات ورقها ولا تساقط، أو كما قال عليه السلام: أخبروني ما هي، أخبروني الحديث، ولم يخبرهم ولم يقل إنها النخلة، بل سألهم ابتداء حتى يتأملوا وينظروا. هذا ذكر البخاري رحمه كتاب العلم بابا، قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه، المسألة على أصحابه يعني لينظر ما عندهم ويستخرج ما عندهم. وذكر فوائد أخرى على هذا الحديث. يقول الشيخ رحمه الله إن هذه الطريقة وهي اعتقاد معاني، إحداها قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهذا واقع من أهل البدع كما سيأتي في كلامه رحمه الله. اعتقدوا معاني باطلة مثل بدع المعتزلة والجهمية والأشاعرة. وأما ما يقع فيه الرافضة فهذا أمر يعني فساده ظاهر للصبيان لا يخفى، لكن البدع الأشاعرة والمعتزلة قد تنطلي على من لم يكن بصيرا بالعلم ولم يوفق لأهل العلم. أما بدع الرافضة هذه من البدع السامجة ومن المعاني الباطلة التي لا تنطلي على أحد، لكن قوم لا يستحون ولا يخجلون ولا يبالون، فيعني يسخرون من عقول الناس، والناس يعني العقلاء من غير الإسلام يدركون ما هم عليه من هذا الباطل، وهذا لعله من أسباب فضحهم كما هو واقع الآن ولله الحمد. قال قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، معنى أنه يأتي إلى الآية وعنده معتقد قبل، فليس نظره في تفسير الآية وبيان معنى الآية ومدلت عليها، هو يريد أن يحمل الآية وأن يلويها وأن يصرفها إلى المعنى الذي يعتقده، فيتكلف أنواع التأويلات الباطلة والشواذ من بعض الألفاظ ونحو ذلك، ربما يستجلب بعض كلام أهل اللغة ونحو ذلك ما صح وما لم يصح، وبعض الأشعار ونحو ذلك حتى يثبت هذا المعنى الباطل. والمبتدع كما يبين أهل العلم، المبتدع معنى كلامه أن الشريعة ناقصة وأن الشريعة غير كاملة، هذا حاصل كلام المبتدع. فإن كان قصد هذا المعنى فهذا كفر صراح بإجماع المسلمين، وإن كان لم يقصده فهذا ضلال مبين كما ينبه عليه الشاطبي رحمه الله، ضلال مبين. ولهذا البدع الظاهرة التي لا يعني البدع الظاهرة التي لا تقبلها النفوس ولا الفطر ولا العقول لا يمكن إلا والمبتدع أقدم عليها وهو يعلم بطلانها. ولذا كثير من البدع أو دخلوا من دهليز الذين حرفوا القرآن، وإن كانوا في أول الأمر لهم قصد صحيح لكن لم يوفقوا، ففتحوا الباب للزنادقة، فتحوا الباب للزنادقة. ولذا ترى كثيرا من الزنادقة وأمثالهم ممن دخل من هذا الباب و يتسترون يتغطون ببدع أهل البدع، يعني فتحوا لهم الباب، ولا شك أنه فتحوا بابا عظيما كما نبه الشيخ عليه رحمه الله، فتحوا باب شر عظيم. فالمبتدع حقيقة كلامه كما نبه على ذلك العلم وممن شرح وبين الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن الشريعة غير كاملة، لأن حينما يصرف ألفاظ القرآن ويعتقد معاني لا يدل عليها القرآن ما ذلك الدين ممكن؟ الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، هو يقول لا، هنالك أمور لما جاء بها الشرع، ويلزم عليه أن الشارع جاء بطرق، هو الشارع جاء بطرق وجاء بما فيه سعادة الناس، والله عز وجل يعلم ما يصلح الناس، وحد حدودا تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فبين ما يجب وبين ما يحرم وحد الحدود. هؤلاء يقول لا، هنالك طرق أخرى ما جاء بها القرآن، هناك طرق أخرى لم تأتي بها السنة نحن نعلمها، ويلزم عليهم أن يقولوا للشارع أنت لك طرقك ونحن لنا طرقنا. ويترتب عليه أيضا أمر باطل ثالث كما يقول الشاطبي رحمه الله، أنهم يضاهئون الشارع، نزلوا أنفسهم منزلة ماذا؟ الشارع. يقول أنت لك طرقك التي تبين بها ما يصلح الناس ونحن لنا طرق، بل قد تكون طرقهم في زعمهم وظنهم أنفع، يقولون إن هذه الظواهر غير مرادة، وأنت أيها الشارع، إحنا يخاطبون الشارع لسان محالهم وإن لم يكن لسان مقالهم، جئت بظواهر من القرآن ظاهرها الكفر والعياذ. صرح بعضهم بذلك. نحن نريد أن نبين ما في ظواهر القرآن من الكفر والضلال والعياذ بالله. هل بعد هذا كفر؟ لكن الذي يمنع من تكفير كثير منهم أنهم ربما انخدعوا وانغروا بكلام كثير مبتدعة، لأن يدسون يعني سم في العسل ويطلونه بالمستحسنات من العبارات، لأن بعضهم أوتي جدل وحسن كلام كما يشنب عليه الشيخ رحمه الله فينطلي، فلهذا دخل في غمارهم وربما نشأ عن هذا القول وهو يظن أنه هو القول الذي ليس غيره صحيحا، بل ربما حكى الإجماع على أن هذا القول هو القول الصحيح وأن مخالفه ضال. فهذه حقيقة المبتدع، وإن لم ينطق بذلك كما يعني قال الشافعي رحمه الله، كما قال مالك رحمه الله ونحو ذلك، يعني أن من ابتدع بدعة استحسنها فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، هذا واقع. من ابتدع بدعة يستحسنها معنى ذلك أن النبي عليه السلام وأن شرعه ما جاء، الشرع ناقص حتى الآن، ناقص في القرن الأول والقرن الثاني، حتى جاء هؤلاء المتأخرون الضالون فكمل الشرع في القرن الثالث والقرن الرابع، ثم لا يزال لكل قوم وارث إلى يومنا هذا أناس يريدون أن يبتدعوا بدعا لم يبتدعها من قبلهم، ويقولون الدين لم يكمل إلا بها، وإن لم يصرحوا بها فإن هذا هو لسان حالهم وإن لم يكن لسان مقالهم. وقد قال الشاطبي رحمه الله ما معناه، يقول في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيم مستقيم، قال: هذا صراط الله، ثم خط خطونا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وقال: هذه سبل للشيطان، على كل سبيل منها شيطان، يعني يدعو إليها. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول رحمه الله: هذا هو الصراط المستقيم، وواضح من الحديث، وهذه سبل، والنبي ضرب سبل أو مثال كثير خطوط، والمعنى إلى ما لا نهاية من الخطوط، ثم لم تزل هذه الخطوط تكثر في كل زمان، ثم يقول في زماننا: حدث ما حدث إلى يومنا هذا، ثم لعله تحدث بعد زماننا أنواع من البدع والمحدثات مما لم نعرفه الآن، مما يستحدثه هؤلاء المبتدعون الضالون، وهذا هو الواقع، لأن هؤلاء المبتدعة يرثهم المبتدعون ويسلكون طريقتهم، كما نرى اليوم من التحريف والتضليل والدعوات الكاذبة والفاجرة في دعوى أن هذا مما يبين القرآن وأنه من القرآن، فيقولون أنواعا من الباطل حقيقتها الرجوع على كتاب الله أو أنها تعود على كتاب الله سبحانه وتعالى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالبطلان، وهذا هو حقيقة حال المبتدع. فلذا الشيخ رحمه الله ينبه إلى أن أمر البدع خطير، فلهذا يحرفون النصوص ويحرفونها ويحملونها على ما لا تحتمله، بل القرآن يدل على بطلانها. ثم ذكر الخصلة الثانية أو الحالة الثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلام، يفسرونه بمجرد ما يسوغ، واللغة واسعة، اللغة واسعة، ولهذا من رام أن يفسر القرآن بمجرد اللغة بدون النظر إلى تفسير الصحابة فقد ضل عن الصراط المستقيم، ومن قصد أن يفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد اللغة كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام أهل اللغة ويكون في اللغة عاما فيتكلم به خاصا. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، الحج في اللغة بمعنى القصد، الزكاة في اللغة بمعنى النماء، الشارع جاء بمعاني خاصة في اللغة، ولهذا إذا جاءك والوضوء بمعنى الطهارة أو بمعنى يعني الوضوء له معنى الوضوء له معنى في الشرع وكذلك له معنى في اللغة. فإذا جاءت ألفاظ الشارع فلو أراد أن نحمل لفظ الصلاة إذا جاءنا في لفظ على لفظه في اللغة لحملناه على الدعاء، هذا باطل، هذا باطل. لو أمرنا، لو أراد أن نحمل لفظ الزكاة على اللغة في كل موادة لحملناه على مجرد النماء والزيادة، والزكاة لها معاني خاصة في الشرع، وهكذا الحج. ولذا إذا جاءت هذه الألفاظ في الشرع نحملها على مراد الشارع وقصد الشارع، فلا يجوز لنا أن نحملها على مجرد اللغة، بل قد نحرف الكلم. وقد نبه أبو عبيد على هذا رحمه الله، وقد ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري على حديث، لعله على حديث الصماء، أن النبي عليه نهى عن لبس الصماء، نهى عن لبستين وعن بيعين في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، لكن الشاهد الصماء. الصماء في اللغة من الشيء الأصم، ومنه الحجر الأصم الذي لا منفذ فيه، فمن أراد أن يفسر الصماء بمقتضى اللغة المعنى لبسة الصماء أن يلتف بالثوب التفافا تاما لا يكون فيه منفذ، لا يكون فيه منفذ، هذا معنى في اللغة. لكن بين أن تفسيره الصحيح هو أن يلبس الثوب وأن يبدو أحد شقيه، كما كانوا في على عادة في اللباس، إذا لبس مثلا ثوبا واحدا لبسه اتزر ببعضه وارتدى ببعضه، فإذا رفعه قد ينحسر هذا الرداء من أحد شقيه. وهذا متفق مع الأخبار الأخرى أنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليلبسهما ولا يلتحف، وإلا فليلتحفه، لا يلتحف الإنسان إلا عند الضرورة، يعني في مسألة اللباس، إذا حينما يكون رداء وإزار، لما كان ذا لباس هو المشروع وهو لباس موجود إلى اليوم ملبوس في عند بعض الناس إلى اليوم الإزار والرداء، لكن حينما يكون ثوبا واحدا ويكون ضيقا فيريد أن يلقيه على كتفيه فليحذر أن يبدو أحد شقيه. وهذا جاء مفسرا في صحيح البخاري، لكن اختلف في رفع وقفه، مع أن ظاهر الرواية أنه مرفوع، ظاهر الرواية أنه مرفوع، وإن لم يكن مرفوعا فهو تفسير من الصحابي بسعيد الخدري رضي الله عنه. فلهذا يقول ما معناه، من رام أن يفسر الحديث بمجرد اللغة فإنه يحرف الكلمة عن مواضعه. وكذلك في باب القرآن، كذلك ما يتعلق بالسياق، سياق الكلام ومراد منه، هذه أمور ومعاني معروفة في مراد المتكلم، وهو بحث واسع، ولعله يأتي في كلام الشيخ رحمه الله. ولهذا يقول من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه، المتكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، والمنزل عليه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، والمخاطب به وهو عموم الناس مخاطبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام والله أنزله عليه، والناس مخاطبون به، فهذه أمور تراعى. وهذا هناك أحكام كثيرة تتعلق بالأحكام الشرعية، فالسياق والسباق وما يحتف من القرائن لها أثر في النص، إما بتخصيصه أو تعميمه أو دلالة على معنى خاص ونحو ذلك، أيضا معاني أخرى تتعلق بسبب النزول ونحو ذلك أيضا تبين. سبق معنا ما ذكره الشيخ رحمه الله أن سبب النزول من فوائده العلم بالمسبب، لأن العلم بالسبب يورث العلم بماذا؟ يقول الشيخ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يورث العلم بالمسبب. سبق أمثلة على هذا، فمن رام أن قصد أن يفسره بمجرد ما ظهر له فإنه قد يقع في لبس، مثل ما وقع لعروة ومروان بن الحكم، عروة مع عائشة رضي الله عنه ومروان بن الحكم مع ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الشيخ رحمه الله: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه، المعنى هنا المعنى للمعهود، ليس المعنى الجنس الملاء، للمعنى المعهود سبق ذكره. ولهذا نص الذي رأوه، الذي رأوه أي اعتقدوه، اعتقدوه ليس المعنى، النظر في المعنى هذا أمر مطلوب، لكن يريد المعنى الباطل الذي اعتقدوه من غير نظر إلى ما تستحق الفاظ القرآن من الدلالة والبيان، مع أن معنى باطل، هو معنى باطل وليس لهم نظر هم في دل ألفاظ القرآن ولا دل القرآن. هم حينما أرادوا أن يفسروا القرآن أرادوا حمله على المعنى الذي اعتقدوه، هذا هو مرادهم وقصدهم، ليس لهم قصد في مجرد معنى مطلق، لا، معنى خاص اعتقدوه. لكن الشيخ رحمه الله يبين أن النظر في دلالة القرآن وما سيق له كذلك المتكلم، كل متكلم لكلامه دلالات ومعاني تختلف من حال إلى حال، والآخرون راعوا مجرد اللفظ، راعوا مجرد اللفظ، وهم اللي فسروه بمجرد ما يسوق، مجرد ما يسوق، وما يجوز أن يريد به عندهم. الشيخ احترز، وإلا اللفظ، لفظ القرآن ومعناه لا يكون إلا حق، وهم لو راعوا مجرد اللفظ لم، لو كان قصدهم مجرد اللفظ ظاهر القرآن لا يخالف معناه، ومعناه لا يخالف معناه الباطن، لا يخالف ظاهره، لكن يريد مجرد اللفظ مع النظر إلى المعنى الذي يريده. يقول راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصح المتكلم ولسياق الكلام. إذن هم نظروا اللفظ مجردا من غير نظر إلى نفس الآية، نفس سياق الآية ودلالة الآية وربما سبب نزول الآية ونحو ذلك، فهذا عزل للقرآن عن معاني مهمة. ولذا من شروط المفسر أن يكون عالم بهذه الأشياء، وأعظم ذلك أن يقبل على القرآن بنية خالصة، لا يحمل كما يعني يقول بعض أهل العلم يعني اعتقادات ومقاصد سابقة، لا، يكون قاصد يأتي ويطلب منه الهداية، يطلب منه البصر والحصول على ما هو الحق والمعنى الصحيح، لا يحمل كما يقال معاني سابقة أو اعتقادات سابقة، بل يطلب الهدى منه. أما من اعتقد قبل ذلك فهو في الحقيقة في زعمه ونظر أنه مستغني عن القرآن، يريد أن يحمل القرآن على مراداته وعلى معتقداته ومقاصد. ومنه من يجهل هذه المعاني وهذه الدلالات. نعم.
قال رحمه الله: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
نعم نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلط في احتمال اللفظ. الشيخ في هذا يقرر أن من يراعون المعنى يغلطون في احتمال اللفظ، وهذا واضح بلا شك ومتلازم، لأنه حينما يكون المعنى باطل فإنه لا يمكن أن يدل اللفظ عليه أبدا، لا يمكن. لكن يعني الشيخ رحمه الله يعني خاطبهم خطابا فيه يعني تقريب لهم وكأنه دعوة لهم حتى يقرر قولهم ويبين حالهم، ويحمل هذا على من كان محسنا منهم قاصدا الخير لم يكن قاصدا الباطل، فيبين أنه مع احتمال الغلط في المعنى إلا أنهم يغلطون في احتمال ذلك اللفظ لذلك المعنى. يعني هذا اللفظ الذي ذكروه وإن كان مثلا معنى يعني هو صحيح من حيث الجملة، مثلا معنى صحيح مثل تفسير الاستواء بالاستيلاء، الاستواء بالاستيلاء هذا تفسير باطل، تفسير باطل لا يصح تفسيره به، وهم جاءوا إلى هذا اللفظ وهم يعتقدون هذا المعنى وهو لفظ الاستيلاء أنه مستول على العرش، لكن المعنى أنه سبحانه وتعالى مستول على العرش هذا معنى صحيح، واستوى ومستول على كونه كله ليس على العرش، ولهذا لما خص العرش دل على أنه أن استوى على أنه المراد علوه، وليس البحث في رد هذه الشبهة، لكن الكلام أنهم يأتون بمعنى من المعاني أو بلفظ أو يفسرون لفظ بمعنى من المعاني معنى معاني، ويفرغون النص من كل معاني إلا هذا المعنى. لكن لو قالوا إن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، ثم قيل إن الله عز وجل مستوي على كل شيء، على الكون كله، بل هذا التفسير يلزم منه معنى باطل، يلزم منه معنى باطل أنه إذا كان مستوليا العرش أنه ليس مستوليا على غيره. لماذا خص العرش بالاستيلاء عليه دون غيره؟ فلهذا الشيخ رحمه الله يبين أن الغلط في احتمال لفظ كمعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، يعني في صحة المعنى، هم الذين يفسرون على مجرد اللفظ، وهما متلازمان. وهو يلزم من بطلان المعنى أيضا بطلان اللفظ الذي حمله عليه، ويلزم من بطلان اللفظ اللي فسروا به بطلان المعنى الذي تحصل، وهذا قسم ثالث أيضا، قسم وهما متلازمان. وهذا الباطل دائما متناقض، الباطل دائما متناقض، ولا يمكن يستدل مستدل بدليل إلا وفي ذلك الدليل الحق من الكتاب والسنة ما يبطل قوله. إنما الشيخ رحمه يقول إن نظر أولئك الأول إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرون نظرهم إلى اللفظ أسبق، وإن كان يحصل الخطأ في اللفظ لمن يفسر بالمعنى الباطل، كما يحصل الخطأ في المعنى لمن يفسر باللفظ الباطل، وهما متلازمان. وهذا قد يكون قسما آخر أو قسما لازما من هاتين الحالتين. نعم.
قال رحمه الله: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث.
نعم. يقول الشيخ: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يسلبونه ما دل عليه من المعنى وأريد به، مثل ما تقدم، يعني حينما يفسرون الاستواء بالاستيلاء، في هذه الحالة سلبوا ما دل عليه من المعنى، لأن المعنى هو الاستواء عليه، هو علوه وارتفاعه، وهذا الاستواء من الصفات الخبرية، لأنه سبحانه وتعالى علوه على الكون كله سبحانه وتعالى، فهو العلو للمطلق، لكن استواءه على العرش علو خاص، أما علوه سبحانه وتعالى وعلى كل شيء سبحانه وتعالى. إنما ولهذا كان العلو العام العلو المطلق هذا من الأمور الفطرية التي فطر العباد عليها، لكن لو لم يخبرنا سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش لم نقول استوى على العرش، لأنه من الصفات الخبرية، لما أخبرنا استوى على العرش قلنا استوى على العرش وهو علوه، أما علوه سبحانه وتعالى على كل شيء فهو من الصفات العقلية الفطرية الذي يقوم في النفوس، ولهذا لما قال الجويني في خطبة الله تكلم بكلام معناه، وقال ما معناه أنه سبحانه من تجرد عن الجهات والحذاك، يعني كلام ينفي به العلو، قال: دعنا من هذا، يقوله الهمداني، ما هذه الضرورة التي في قلوبنا؟ ما دعا داع قط إلا وجد ضرورة تدعوه إلى السماء، دعنا من كلامك. فنزل من المنبر، حيرني الهمداني، نزل من المنبر ما تحمل، نزل مباشرة. وهكذا أهل الكلام في اضطراب. الجارية لما قال النبي لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء مباشرة. هي ضرورة في النفوس وفي القلوب. فلذا هذا استواء علو خاص لم يعلم إلا بالنقل، فلهذا أثبته أهل العلم. فتارة، وهذا السلب الحقيقة، سلب المعنى يترتب عليه حمله على ما لم يدل عليه، متلازم، يعني الذي يسلب المعنى من النص فإنه لا بد أن يحمله على ما لم يدل عليه، يعني السياق الذي أريد به، لأنه قال سبحانه وتعالى: ثم استوى عرش الرحمن العرش استوى، المراد هنا العلو، هذا المراد، وإن كان مستوني على كل شيء سبحانه وتعالى، لكن المراد هو في هذا السياق لأن خص العرش، فلهذا حمله على ما لم يدل عليه. فكل من سلب لفظ القرآن معناه فإنه يحمله على ما لم يدل عليه. سيأتي كلام الشيخ الإشارة أيضا إلى السنة، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، ما قصد نفيه أو إثباته، يعني الذي يريد أن يستدل إما أن ينظر في معنى يريد نفيه أو مريد معنى يريد إثباته، يريد إثباته، مثل ما ينظر مثلا في صفة اليدين والعين يريد نفيها، مثلا يريد نفيها، وفي مثلا الاستواء يريد إثبات الاستيلاء، فسواء كان نفيا أو إثباتا فإنه يكون معنى باطلا. لماذا؟ لأنه حمله على معان هو اعتقدها قبل ذلك، فيكون الخطأ في الدليل والمدلول. مثل ما تقدم آيات الاستواء حينما فسرونها بالاستيلاء، هذا خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول. المدلول عليه ما هو؟ الاستيلاء، والدليل هو ماذا؟ الأدلة التي في الاستواء، وهذا لا يدل، لا تدل عليه الأدلة، والمعنى الذي استنبطوه أيضا معنى باطل، أيضا معنى باطل. وهكذا سائر ما يستدل به أهل البدع في بين الآيات التي حملوا عليها القرآن هو معنى باطل. ومثل ما جاء عن الخوارج حينما جاءوا إلى آيات، إلى آيات في الكفار فحملوها على أهل الإيمان، حملوها على الإيمان، فالآيات اللي استدلوا بها الدليل خطأ، لأن الآيات وردت في الكفار وهم حملوها على أهل الإسلام، وجعلوا المعنى أن هذه الآيات التي وردت في الكفار وهو الخلود في النار جعلوها في المؤمنين، هو الحكم والخلود في النار وهو المدلول، أيضا هذا خطأ. والمصيبة حينما يكون في باب التوحيد والعقيدة، لكن حينما يكون في باب الفروع وإن كان هذا خطأ وغلط لكنه دون ذلك. ولذا ابن حزم رحمه الله لما أنه وقع في مثل هذا، في الخطأ في الدليل ومدلول في باب التوحيد، قال ابن كثير وجمع ليته عكس فأصاب، مع أنه وقع في هذا حتى في باب الفقه، في باب الدليل والمدلول، ولو أنه عكس وكان خطأ مثلا في هذه المسائل لكان أيسر. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، في الحديث أيضا، وكثيرا ما يقع هذا في أبواب الأحكام. سبق معنا قول النبي عليه السلام أيما امرأة نكحت بغير إذن ولية فنكاحها باطل، باطل باطل، حديث عائشة. هذا الحديث يعني صريح في أن المرأة لا تزوج نفسها، يزوجها وليها، فحمله الأحناف على أن المراد بإذن وليها الذي هو السيد، والمرأة الأمة. فهذا في الحقيقة يعني حمل لللفظ على ما لم يدل عليه، المدلول خطأ، والدلالة أيضا خطأ، الدليل ليس فيه وجه دلالة، والمدلول خطأ، والمدلول عليه خطأ. وربما بالتأمل يظهر أمثلة كثيرة في هذا الباب، أمثلة كثيرة في هذا الباب، ولهذا وجب النظر كما قال الشيخ في السياق والدلالات حتى لا تحمل النصوص ما لا تحتمل، وإلا فإنها تحرف النصوص عن ظاهرها، تحرف النصوص عن ظاهرها. وهنالك أنواع من الخطأ وإن كانت يعني للشيخ لم يردها، لكنها هي من هذا الباب، حينما يكون التحريف للمعنى، تحريف لمعنى اللفظ لأنه لم يفهمه، لم يفهمه. وهذا قد يقال من باب ليس يعني ليس من باب الذي يخفى، إنما غفلة في الحقيقة، غفلة، غفلة وقلة فهم أحيانا تقع. يعني ذكر الخطابي رحمه الله عن بعض أهل زمانه من أصحابه قال كان صاحبنا فلان نسيت اسمه الآن يقول أنا لم أحلق عانتي قبل الجمعة منذ 40 سنة. قيل له قاله لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق الذكر قبل يوم الجمعة. والحديث التحلق يعني التحلق قبل يوم الجمعة قبل الجمعة، وهذا حديث يعني له تفسير معروف يعني، ولكن أنه فهم أنه بحلق الذكر فهم ماذا؟ حلق الذكر، فهم من حلق الذكر حلق الذكر يعني حلق العانة، حلق العانة. هذا لا شك غفلة، هذا غفلة يعني لا يقع فيها إلا من لم يكن له بصيرة ولا يكاد يخفى. ومما يروى أيضا عن وكيع رحمه الله، وهذا من الغرائب يعني كيف خفي على وكيع، أنه مرة كان يحدث بحديث يروى وله شواهد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حديث نهى عن تشقيق الخطب تشقيق الشعر، يعني المبالغة والتفاصح، كما قال عليه إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل في كلامه تخلل البقرة بلسانها، تفاصح ونحو ذلك والتكلف في العبارات ونحو ذلك. فقال رحمه الله صحفه وكان عنده بعض من يسمع كلامه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشقيق الحطب تشقيق الشعر، حرف الخطب إلى الخطب إلى الحطب، أي نعم في النقطة هذه الحطب وهو بالمنقوطة. فكان رجل من الملاحين موجود يحتاجون في الملاحة لأنهم يدفعون السفن في البحر ويحتاجون إلى يعني تكسير الحطب ووضعه على سيف البحر لأجل يضعوا حتى يدفعوا السفينة فتدخل في البحر فتذهب في لجته لأنها عند السيف تكون لا تصل لا تمشي. فقال بعض الملاحين كيف ذلك والحاجة ماسة، كيف نصنع والحاجة ماسة. هذا أتي من جهة التحريف، هذا التحريف اللفظ قد يكون تحريف في المعنى. الشاهد أن لا بد من البصيرة والعلم في هذا الباب حتى لا يقع التحريف في المعاني. ولهذا ابن حزم رحمه الله يقع له في ذلك كثيرا رحمه الله، يقع له شيء من هذا، وهو أن يحمل النصوص خاصة وفق على ما لم يرد بها، هذا واقع له رحمه الله لغلوه في الظاهر، لكن أدى به غلوه إلى أن يخرج عن مراد الشارع والمعنى الذي أراده معنى ظاهر. وهذا يروى عن داود أيضا، يروى عن داود بن علي الظاهري أنه كان يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، قال يروى أنه قال لو صبه لو بال في إناء وصبه فيه فلا بأس، لأنه ما بال فيه إنما بال في إناء. هل هذا المعنى يمكن أن يخطر بال أن الرسول عليه السلام؟ هذا لا يمكن، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون، بل هذا أولى. ولهذا يروى عن ابن حزم رحمه الله أن يقال أنا ما رأيت في كلامه لكن على ما ينقل يمكن أنه موجود منصوص، أنه يقول لولا أن الله لولا أنه لم يأل أو قال لو لم يأتي في النصوص النهي عن إيذاء الوالدين لكان المنع عن التأفيف بس دون مجرد الإيذاء، ولا تقول لهم أف بس، أما ما فوق فهذا وهذا لا يمكن، الفطر السليمة التأباة. ولذا مثلا في باب كتاب الصيام في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به في لفظ البخاري والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحزم يقول إن الغيبة تبطل الصوم، النميمة تبطل الصوم، الكذب يبطل الصوم، بطلان. وجمهور على خلاف هذا الحديث، على خلاف هذا القول، والحديث لا دلالة فيه، لا دلالة فيه، إنما فهم من الحديث فهم غير صحيح، وبينوا المعنى العلماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت صحة من لغى في صومه، حديث صحيح لأبي هريرة عند ابن ماجه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، أثبت الصائم أثبت. ولهذا لو قيل بهذا لكان الصوم عامة المسلمين باطل ولا يصح، وهذا لا يمكن. ولهذا حمل اللفظ على ما لم يرد به، فهذا كما قال الشيخ كمان يرد في تفسير القرآن يرد في تفسير السنة. نعم.
قال رحمه الله فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني
عندكم الهمداني ولا هو الهمداني بسكون ميم؟ قاعدة النسبة إلى القبيلة بسكون الميم، والنسبة إلى البلد بفتحها. همدان همدان، وهو الهمداني النسبة هو همداني. نعم، نسختكم عند نسختكم ما هي إيش فيها؟ همداني. نعم همداني، نعم بالذان. نعم،
والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. وقالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا شيء ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته.
نعم بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله: فمثل فالذين أخطأوا في الدليل المدلول، بين المقام رحمه الله، مثل طواف من أهل البدع. أهل البدع أخطأوا في الدليل المدلول، أخطأوا في استدلالهم على ما اعتقدوا المعاني من أدلة، وأخطأوا في نفس المعنى، وهذا محل إجماع من السلف. فحينما يستدل المبتدع بآيات من القرآن على معتقده، هذا الدليل استدل به لا يدل على مراده، هذا خطأ في الدليل، والمعنى الذي اعتقده أيضا معنى باطل، هذا خطأ في المدلول. ولهذا كل المعاني التي يحمل المبتدعة القرآن عليها المعنى الباطلة هي خطأ في الدليل والمدلول، وهذا واضح بين، لأنه منافذ لما دل عليه القرآن. قال: مثل طوف من البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة. والمعنى أن هؤلاء على ضلالة، وهم على قسمين: إما أن يكون ظل في هذا الباب، ظل في هذا الباب ويكون قصد الضلال قصدا، قصد تحريف معاني القرآن، هذا كما تقدم كفر صراح، وإن كان لا يجزم لواحد معين إلا بعد الدلالة، كما وقع لكثير منهم ممن عرف أن قصده إفساد الدين وإبطال الدين. لكن الذين مكنوا له هم هؤلاء المبتدعة الضالون، هم الذين مكنوا لهؤلاء، كما مكن الرافضة لكل أعداء الإسلام هذا الباب، وهم قصدوا ذلك أصلا، هم قصدوا ذلك، أوائلهم قصدوا ذلك، وهكذا من كان على سيرتهم إلى يومنا هذا. فعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم الباطلة، عمدوا إلى القرآن إلى أدلة القرآن، وهذا لا شك خطأ في الدليل ومدلول، مثل ما تقدم في قول الخوارج وحملهم آيات القرآن، حملوها على أهل الإسلام وهي في الكفار، المعنى الذي اعتقدوه باطل، وهو أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، معنى باطل، والدليل استدلوا به الآيات التي ذكروها، وهل الآيات التي ذكروها الاستدلال بها باطل، لأنها ليست في أهل الإسلام، إنما هي في أهل في الكفار، أو يكون لها معنى لم يفهموه، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون من الكلم عن مواضعه. يعني دلالتهم أو استدلالهم من أمرين، إما أن يعمدوا إلى آيات فيستدلون بها، أو يتأولون ما يخالف مذهبهم، فإذا أوردت عليهم دليل يخالف مذهبهم فإنهم يردونه بنوع من التحريف. لكن في الحقيقة نفس الأدلة التي يستدلون بها هم يحرفونها، هم يحرفون في جهة الاستدلال حينما يستدلون، ويحرفون حينما يردون، هم يحرفون في كلا المقامين. لكن الشيخ رحمه الله يقصد بذلك أن الأغلب، أن الأغلب في باب حينما تورد عليهم آيات فإنهم يتأولونها ويحرفونها لأنها تكون أظهر في الدلالة على بطلان مذهبهم. أما التي يستدلون بها ربما يكون لهم فيها شبهة الدليل، فيها شبهة الدليل، فلهذا يحملونها على مرادهم. وإن كانوا في كلا الأمرين، فيما يستدلون به من آيات وفيما يردون به على من يرد باطلهم، هم محرفون. لكن في باب التحريف في الأدلة التي تورد عليهم، لأن مثلا المجادل والمبتدع حينما يستدل مثلا بدليل، يعني حينما مثلا في صفة الكلام وكلم الله موسى تكليما، يعمد إلى هذه الآية ويقول جرحه بأظافر الحكمة، هذا استدل بهذا الدليل، ودليل استدلال باطل، لكن قد يكون له شبهة. فأنت حينما تريد، هو استدل كما قال الشيخ بآيات على مذهبه ولا دلالة فيها، احترز الشيخ يقول لا دلالة فيها، لكن هو يريد أن يحملها على ما يريد، لأنه ربما يكون هناك معنى، مثل ما في الآية هذه وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة مثلا. فيقول له المستدل دعنا من هذا، كيف تصنع بقوله سبحانه وكلمه ربه، وكلمه عند ذلك لا حيلة له إلا التسليم أو الكفر. فقد يبالغ في العناد فيحرف تحريف لا يخفى على الصبيان. فلهذا هم تارة يستدلون، هم ما يعمدون إلى الأدلة الصريحة القاطعة، لا، يعمدون الدليل ربما يكون لهم في شبه الدلالة، ويتركون تلك الأدلة حتى تورد عليهم. فإذا أورد عليهم ورد قولهم بها عمدوا إلى التحريف كما يقول الشيخ رحمه الله. قال ومن هؤلاء فرق الخوارج، ولهذا تجد هؤلاء يبغضون السلف ويحقدون على السلف ويسخرون من قديم. يعني ترى اليوم الآن يعني من بعض الكتاب ومن بعض أعداء السنن أعداء الدين يتظاهرون يتمسحون بالدين، وربما يستدلون ويسخرون مثلا ربما بأهل العلم نحو ذلك، وكيف يستدلون بهذا لكل قوم مالف. هذا وقع، كبيرهم عمرو بن عبيد كان يسخر من السلف إذا ولد عليه يسخر، ونفس السخرية اللي واقع اليوم تقع من عمرو بن عبيد. لما قيل له مرة أورد في مسألة تكلم فيها، فقال له بعض من حضر ليس عليه قول أصحابنا. قال عمرو بن عبيد من أصحابك؟ قلت أيوب ويونس، وذكر يعني لعله حماد نحو ذلك. قال أرجاس أنجاس أموات غير أحياء. يعني خيرة السلف، خيرة أهل العلم. يقول عمرو بن عبيد ماذا؟ من تجرع على ماذا يفعل حين وضع الكتاب لا يبالي. ومرة لما كان إذا ذكر له قول الحسن وابن سيرين ما كذا كان يقول، قال خرقة حيض ملقاة في الطريق. شوف انظر هذا المكر والخبث، يقول عن كلامهم خرقة حيض ملقاة في الطريق، يعني كأنه يشير إلى أن هؤلاء فتواهم في هذا، مثل ما يقع كثير من الناس اليوم حينما يقولون هؤلاء علماء الحيض والنفاس ويسخر بهذا. وهذه من أعظم أحكام الله التي نص الله عليها في القرآن سبحانه وتعالى والسنة. هذا لا شك يدل على أمر دسيسة في الباطن، حينما لا يصرح يكون دسيسة في الباطن ويظهر على فلاتات لسانه. في الغالب أن من يقول هذا يبطنون الزندقة لكن لا يستطيعون إظهارها، وبعضهم قد يصرح بها ويظهرها والعياذ بالله. قال ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. كل هؤلاء على هذا الطريق، خطأ في الدليل وخطأ في المدل، يعني خطأ ظاهر باطل لأنه منابذ ومصاد الأدلة. بل الجهمية، والجهمية في الحقيقة يعني يصادم الفطر وما أجمع عليه الناس، يعني أمر لا يكاد يقبله عاقل كلامهم حينما يرى مبالغتهم في النفي. ولهذا فروا من أشياء فوقعوا في شر منه، كما هو حال كل مبتدع. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنه من أعظم الناس كلاما وجدالا، ولهذا قد يلبسون على الناس ويزينون الباطل بكثرة جدالهم، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. ولا شك أن حصل من هذه التفاسير شر كثير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله من ذلك التفاسير تفسير عبد الرحمن بن كيسان. هذا عبد الرحمن بن كيسان الأصم مشهر بالأصم، وهذا في توفي في أول القرن الثالث، اختلف في سنة وفاته يعني فوق 200. عبد الرحمن بن كيسان الأصم له تفسير، تفسيره هذا مبني على هذه الأصول الباطلة. وبن كيسان كما يقول أبو المعالي الجويني لا يذكر إلا في مواضع الإنسلاخ عن الإجماع واتباع السنن والحيد عنها، لا يذكر، ما يذكر في مسائل الإجماع ولا يذكر في المسائل التي يتفق، لا، حينما يكون خلاف للإجماع خلاف للسنن يذكر عبد الرحمن بن كيسان، يقال خالف ذلك الأصل. ولهذا له أقوال باطلة في الفقه، وكذا كل مبتدع في باب التوحيد العقيدة لا بد أن يكون فقهه مبني على أو تفرع على هذه الأصول الباطلة. تجد فقه هؤلاء فقه باطل لأن أصولهم باطلة، وتلازم الفقه مع التوحيد والعقيدة. ولترى حينما ترى يعني المتكلم على طريقة المعتزلة والأشاعرة يكون فقهه فيه من الخروج عن السنن والقواعد، الأمر الواضح البين ومصادمة السنن وعدم مبالاة، ولا يقع في قلبه يعني حرمة للسنن، لا يبالي بذلك، بل لا يعرف السنن ولا يعرف قدرها، ولا يميز بين الضعيف والموضوع، ما يميز والصحيح لا يعرف هذا. فلهذا لا يذكر إلا في خلاف، عند خلاف الخلاف والانسلاخ من الإجماع. إذا يذكر مثلا في المغني وغيره مسائل له شذ بها وليس بغريب عليه، في بعض المسألة أجمع عليها العلماء. عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية. إبراهيم إسماعيل هذا أبوه إسماعيل بن علية الإمام رحمه الله، هذا إمام كبير. إبراهيم توفي سنة 93، وابنه إبراهيم هذا على طريقة المعتزلة، على طريقة، وكما قال الشيخ رحمه الله إنه تلميذ عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وله مناظرات مع الشافعي، وقد يخلطه بعضهم بأبيه إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل بن علية. هو له أيضا أخوان آخران على طريقة أهل السنة والجماعة، حماد بن إسماعيل بن علية، حماد بن إسماعيل بن علية أيضا هذا من أهل العلم، وآخر أيضا وأحدهما من شيوخ مسلم. قال الذي كان يناظر الشافعي، كان يناظر الشافعي لأنه في زمان الشافعي، مثل كتاب أبي علي الجبائي ومحمد بن عبد الوهاب الجبائي، وابنه أبو هاشم عبد السلام محمد الجبائي، وكتاب أبي علي الجبائي. المقصود هي تفاسير كلها على طريقة المعتزلة التي أراد الشيخ أن يبين أنهم أخطأوا في الدليل والمدون. والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار أحمد الهمذاني، وهو من تفاسير المعتزلة، هو الجامع لعلم القرآن علي بن عيسى الرماني، وهو أيضا مع كون المعتزلة أيضا ذكروا أنه من كبار النحاة، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري وتقدم الإشارة إليه. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، يعني قبل أن ينظروا في القرآن وقبل أن يتبصروا فيه فما اهتدوا به، بل سلكوا طريقا آخر واعتقدوا أنه هو الصواب. وأصول المعتزلة 5، وهذا في الحقيقة محادة للشرع كما نبه عليك شارح الطحاوية. هم لما رأوا الشرع مبني على 5 أركان قالوا لا، الأركان هناك 5 أركان ما جاء بها الشرع عندنا، هذا يبين صدق ما قاله الشاطبي رحمه الله أنها محادة ومضاهاة للشرع. الإسلام خلط خمسة أركان، عند أركان أعظم خمسة أصول، ما هي؟ التوحيد والعدل. شوف انظر هذه الأسماء، التوحيد ما هو توحيدهم؟ توحيدهم نفي الصفات. ما هو العدل؟ أن الله سبحانه وتعالى نفي القدر، أنه ليس له سبحانه وتعالى، أنه لم يخلق فعل العباد، وأن العباد هم يتصرفون، وخارج أفعال العباد عن قدرته سبحانه وتعالى. هل بعد هذا قدح أشد من هذا القدح يقولون هذا؟ ومما يذكر عن عمرو بن عبيد أن رجلا من البادية جاءه ورآه وانخدع به بعبادته، قصده، قال يا شيخ إن دابة قد هربت مني، أو قال سرقت، فادعو الله أن يردها إلي. قال عمريد يدعو: اللهم إن هذا قد أخذت ناقته ولم تريد أنت يا ربي أن تؤخذ، فردها إليه. قال: لا أريد دعاك، لا تدعو لي، إني أخشى أن يريد أن يردها فلا يستطيع إذا كان قد أخذت بغير إرادته، لا أريد. شوف انظر على فطرته، أبطله وجعله كأنما ألقاه حجرا. قال: لا أنا غني عن دعائك، أخشى أن يريد أن يردها فلا يستطيع أن يردها إذا كانت أخذت بغير إرادته. ولهذا هو مخالف للفطر والعقول. وما يذكر في هذا أن جماعة من أهل الحديث كان بينهم رجل معتزلي قدري. القدرية نوعان: القدرية النفاة والقدرية المجبرة. هؤلاء هم القدرية المعتزلة، هم القدرية النفاة، والجهمية القدرية المجبرة. فكانوا يأكلون طعاما، فقال هذا القدري، وهم دائما لا يريدون إلا التلبيس، قال ويلو اللقمة في يده هما: اللهم، يقول هذه اللقمة إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكلها. شوف خبث المعتزلة قديما مثل ما يقع في كلام الزمخشري، هو ما قال إن الله لم يشاء، قال إن شئت، نسب لي شيء إليه، يقول إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكل، يعني أن الذي أشاء أكلها وأن الله لا مشيئة في ذلك. قال فأدخلها في فمه مباشرة. فقام إليه رجلان جلدان من أصحابنا فأمسك بحنكه فشد عليه حتى لفظها الخبيث، فقلنا: شئت أن تأكلها ولم يشأ إلا أن تأكلها يا خبيث، يعني ما حاجة ناقشنا، قال مباشرة، ووضع يديهما عليه حتى لفظها. فهذه هي طريقتهم في التلبيس والتضليل، وهذا هو عدلهم، هذا هو عدلهم، نفي القدر. والمنزلة بين المنزلتين، هو نفس مذهب الخوارج، لكن هم يريدون أن يلطفوه. قالوا المرتكب الكبيرة ليس في الدنيا بفاسق ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، منزلة بين منزلتين، لكن في الآخرة مخلد في النار. في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. هم يريدون يعني أن، لأن هذا رب مشكل عليهم، إذا كان كافر كيف يعني يحصل، لأن يحصل لهم ضرر في هذا، كيف التعامل معه، كيف يكون تترتب أحكام كثيرة. فأرادوا بهذا التلبيس العظيم في منزلة بين، ليس مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. وإنفاذ الوعيد هو مآل المنزل بمنزلتين، وهو ماذا؟ تخليد المعاصي في النار كالكفار. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة، إذا الإمام الجائر، الخروج على الإمام الجائر. هذه أصول المعتزلة التي ضاهوا بها أركان الإسلام. كما تقدم هم يقولون الشرع له طريقه ونحن لنا طريقنا، الشرع جاء بطرق، نحن جئنا بطرق، بل كما تقدم حقيقة الأمر أن الطرق التي جاءوا بها وما يزعمون من الهدى أنه خير من الهدى الذي جاء به القرآن، لأنهم على حقيقة حالهم أن القرآن ظاهره الضلال، لا يجوز اعتقاده. كيف تعتقد أن الله استوى على العرش بمعنى على؟ هذا لا يجوز. تعتقد أن لله يدين؟ يصرحوا بهذا، ولهذا الزنادقة منهم قالوا إن ظواهر القرآن جاء بأصول الكفر، والذي لطفوا قالوا ظواهر القرآن كفر، بعضهم صرح والعياذ بالله، وبعضهم لمح، بعضهم لمح، وإن كان الذي يعني الذي لمح ربما ظلل ولبس عليه كما تقدم حينما قال ما قال، والأعمال بالنية أمره إلى الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. ولذا يقول العلماء رحمة الله عليهم لو كان الأمر كما يقول هؤلاء لكان ترك الناس بغير قرآن خيرا من أن يأتي من وجود هذا القرآن. إذا كان الأمر على ما تقولون وتعتقدون في كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان ترك الناس بلا قرآن وبلا خيرا من هذا القرآن والعياذ بالله، على مقتضى أصولهم وتوحيدهم. نعم نعم، وتوحيدهم وتوحيد الجهمية، توحيدهم وتوحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، يعني يقولون إنه عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والجهمية ينفون هذا وهذا، ينفون الأسماء والصفات. ولذا محققوا الجهمية قرامطة كما نبه الشيخ عليه رحمه الله أو أشار إلى هذا المعنى، لأنه يلزم من ذلك قول القرامطة، يعني ينفون الشيء وينفون ضده، يعني وقعوا في الممتنعات، لا حي ولا ليس بحي، لا حي ولا ليس بحي، لا سميع ولا ليس بسميع، ينفون الشيء وينفون نقضه. إذن ماذا يكون أمر؟ وصفوه بالممتنعات والعياذ بالله. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإن الله تعالى ليس فوق العالم، وأنه يقول ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا محايثه ولا 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 داخله ولا خارجه والعياذ بالله، يعني المعنى العدم، لو إنسان أراد يصف العدم ما استطاع يصف بغير هذا. وأن الله لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفات. الشيخ رحمه الله يستطرد في هذا، وإن كان المقدم في التفسير إنما هو يريد أن يبين أن هذه التفاسير الباطلة أهل بها الأمر إلى الوقوع في أبطل الباطل من أنواع التفسير، وهو لب القرآن وما جاء من الهدى والبيان، وهو التوحيد، هم عمدوا إليه وفسروه على هذا الوجه الباطل. وأما عدل فمن مضمونه أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عنده النفع العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها كما تقدم، إنما هم الذين يخلقون أفعالهم، وأن أفعال العباد خارجة عن قدرته سبحانه وتعالى. وهل هنالك يعني قدح في رب العالمين أشد من هذا والعياذ بالله؟ ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، الإرادة ما أراده ما هو الذي أمر به، يعني جميع المعاصي خارجة عن إرادته سبحانه وتعالى، خارجة عن قدرته، الذي أراده ماذا؟ هو الطاعات، جميع الطاعات. أما المعاصي من المسلم وكذلك سائر أنواع الكفر ممن من الكفر غيرهم هذا لم يريدها سبحانه، إنما قالوا لم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك إنه يكون بغير مشيئته. وعلى هذا يجرون في باب التفسير ويحملون القرآن عليه من المعاني التي اعتقدوها من المعاني الباطلة. ولهذا الشيخ رحمه الله حذر من هذه التفاسير وبين شؤمها، واليوم كثير من أهل الباطل يريدون أن ينبشوا هذه التفاسير وأن يحيوها وأن ينشروها بين الناس. ولذا ترى مثلا أهل البدع وأهل الباطل وإن تخالفوا لكن يفرحون به، حتى مثلا المعتزلة والرافض وأمثالهم ربما يختلفون في بعض المسائل وقد يكفر بعضهم بعض الأحيان، لكن حينما يكون الأمر لما يكون فيه إبطال ما عليها للسنة والجماعة فإنهم يتفقون ويعين بعضهم بعضا. ولذا هناك من يحيي هذه الكتب ويدعو إلى نشرها وإظهارها، فيكون يترتب على ذلك شر مستطير من انتشارها وقراءتها، فالواجب الحذر من هذه والتحذير منها. نعم.
قال رحمه الله: وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع.
نعم، بارك الله. يقول الشيخ رحمه الله: وقد وافق على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد. وإن كان يعني الشيخ رحمه الله يعني يريد اسم الشيعة عموما، وإلا فالمفيد هذا في الحقيقة من غلاتهم، إنما يريد الاسم العام الشيخ رحمه الله. وإلا هذا المفيد سموه، اشتهر بهذا في دولة بني بويه، في آخر القرن الرابع وأول القرن الخامس، وهذا المفيد عبد الله، يسمونه المفيد عبد الله محمد بن نعمان المفيد. هذا زرع شرا كثيرا، وله كتب في سب الصحابة وفي القدح فيهم، فهو من غلاتهم، من غلات الرافضة. إنما أراد الشيخ رحمه الله من ذلك التمثيل، لأن هذا الاسم العام يجمع، وإلا هو وإن كان اسم مسمى الشيعة مسمى يعني هو في الأصل واقع، وهنالك من وقع في التشيع، الذي ليس لم يكن غلوا فيه، مثل ما وقع من بعض السلف من تفضيل علي وعثمان، هذا يسمونه نوع من التشيع، وهو الذي وقع لبعض السلف، لكن آل إلى ما آل عليه من الباطل. فهذا المفيد وكذلك تلميذه أبو جعفر محمد الحسن الطوسي زرعوا شرا كثيرا، وهذا كان يعني ما نفق المفيد هذا إلا في دولة بني بويه، التي كانت في عهد دولة بني عباس، حتى زالت وكانت في العراق يعني أكثر من قرن حتى زالت والحمد لله. فلهذا هم وأمثالهم يقربون هؤلاء ويظهرون سب الصحابة، ومضمون قولهم وحقيقة قولهم في الحقيقة سب الدين، لكن لا يصرحون بذلك، والله أعلم بحال هؤلاء وأمثالهم، والله أعلم ببواطنهم، لكن ليس لنا إلا الظاهر كما ذكروا عنه وعن كتاباته وما وقع منه من الطعن في الصحابة والتابعين. هو لا يطعن إلا في أئمة الإسلام، يعني إذا كان يطعن في الصحابة ويطعن في التابعين وأئمة الدين، من بقي؟ إيش بقي من الدين؟ من بقي؟ طعن في الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وهذه كما تقدم طريقة المعتزلة، كانوا يختلفون مثل ما قال عمر بن أنجاس أرجاس والعياذ بالله. هل هذا أراد النصح للدين وأهله وأئمة الدين والناصحون على هذا الطريق، ويقول في نصحهم ويقول فيهم ما يقول؟ الرافضة أبلغ في هذا الباب وأشد سب وأشد قدح، وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر التفسير على هذه الطريقة، من حمل الآيات على المعاني الباطلة، ويعني استدلال باطل، الدليل لا وجه الدلالة أو الدليل يعني الدلالة باطلة من جهته، من جهة الدليل ومن جهة الدلالة الحاصلة، ما ذكره باطل من جهة نفس الدليل ومن جهة الدلالة التي ذكرها، لكن يضم إلى ذلك ولأبي جعفر تفسير عن الطريقة، لكن يضم إلى ذلك هو يعني الفاعل هو يضم هو فاعل يضم هو يرجع إلى أبي جعفر، يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزل ليس فيهم من يقول بذلك، ينكرون ذلك المعتزلة، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان علي. وهذه ما خالف المعتزلة الرافضة، أنهم يقولون بإمامة هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، إمامة الخلفاء الراشدين بخلاف الرافضة، فإنهم يقولون بالإمامة الثاني عشرية وأولهم علي وأنه هو الذي نص عليه النبي عليه السلام وأن الصحابة اقتصروا منه كما تقدم. لكن هم يلتقون حينما يكون حربا ضد أهل السنة والجماعة. وأما من الرافضة فهنا في الحقيقة هذا حرب منهم على أهل الإسلام ومن أصول المعتزلة. نعم قرأت هذا؟ نعم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل فيها الكبائر شفاعة، هذا واضح، إنفاذ الوعيد في الآخرة. قال في الآخرة، يعني فرق بينهم وبين الخوارج أن الخوارج يسمونهم في الدنيا كفار، أما المعتزلة منزل بين الجنتين، وفي الآخرة إنفاذ الوعيد وأن الله لا يقبل فيها الكبائر شفاعة ولا يخرج منه ولا يخرج منهم أحدا من النار كما تقدم. الشيخ رحمه الله هذا من عدله وإنصافه رحمه الله، يعني لما ذكر المعتزلة بين ما هم عليه من مخالفة للرافضة وأنهم يخالفونهم في هذا الباب بإمامة وولاية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ويقول أيضا ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية، هؤلاء من المعتزلة وأمثالهم ردوا عليهم لأنهم خالفوهم بعض الرسول الكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، لأن هؤلاء على بدعة، ومن كان على بدعة في الغالب يكون رده قاصرا، مثل ابن منير رحمه الله، إمام رحمه الله ابن منير في إمام كبير لكنه أشعري، ولك كتاب في اعتزال رد اعتزاليات الزمخشري، لكنه أحسن تارة وأساء أخرى، ولهذا ينبغي يتصدى لهذا الكتاب يعني من هو متبصر في مذهب السنة والجماعة حتى يرد الرد البين، وإن كان هنالك يعني بيان لبعض ضلالاته وما فيه من التحريف هذا يقع لبعض كلام المفسرين، إنما هل هناك شيء مثلا تصدى له من أول الكتاب إلى آخره، هذا مما ينبغي يعني عمله لأن فيه نفعا عظيما، وربما بيان بعض الباطل الذي وقع فيه لمن خدع بالزمخشري وأمثاله، كما قد ويقول رحمه الله حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في هذا الموضع، يعني يحسنون تارة هذا لا شك أمر حسن ويسيئون تارة أخرى في الرد، ولا شك أن الإحسان والإساءة يتقابلان ونقيضان، والواجب هو الاجتهاد في الإحسان في الرد عدم الإساءة أو الإساءة والإحسان، هذا لا يكون إلا عن من كان من أهل البصيرة والعلم على طريقة السنة والجماعة، هذا هو الذي يسير على طريقة واحدة ما يتناقض ولا يضطرب كما يقع في أمثال هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا.
نعم بارك الله، ضف على هذا بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، عاد للتذكير بما سبق وهو حمل ألفاظ القرآن على معاني اعتقدها المبتدع، وهذه المعاني بطلانها يتضح من جهات، منها منابذتها للقرآن مصادمتها للقرآن، ومنها أنها ليس لهم شرف. لو كانت معاني صحيحة لا يمكن أن تخفى على الصحابة. يعني هذه المعاني التي اعتقدوها بقيت حتى خرج هؤلاء الأفراخ من المعتزلة وأفراخ الصابئة وأمثالهم، حتى فيقولون هذه معاني القرآن الصحيحة قد خفيت على الصحابة وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان، حتى جاء هؤلاء فبينوا المعاني للقرآن بزعمهم أنها المعاني الصحيحة. ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، لا في رأيهم الذي اعتقدوه ولا في تفسيرهم. ويلزم من فساد رأيهم فساد تفسيرهم، لابد أن يحملوا التفسير على رأيهم، كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله وأنهم يحرفون النصوص على ذلك. قال: وما من تفسير من تفاسير الباطن إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح أيضا، هذا باطل واضح. وإذا كان باطلا واضحا فوجوه بطلانه كثيرة، وجه واحد يكفي في رده، لكن مع ذلك وجوه رده كثيرة، فلا عذر لمن اطلع على تفاسيره وقد وهو يعلم القرآن ويعلم شيئا من السنة، يعلم القرآن طلع على السنة ويعلم وله علم باللغة، لا يمكن أن يخفى عليه باطلهم ولو من وجه واحد. ثم أهل العلم بالنظر يذكرون وجوها كثيرة، وذلك من جهتين. هو يقول رحمه الله: وجوه كثيرة، لكن تجتمع هذه الوجوه الكثيرة مجملها جهتان: تارة من العلم فساد قولهم، حين قولهم فاسد، قولهم باطل لأنه مصادم للسنة، معارض للقرآن، فهذا يكفي في بطلانه لأنه قول فاسد. وتارة من علم فساد ما فسروا به القرآن، ثم يأتون إلى القرآن فيفسرونه. مثلا حينما يعتقد المعتزلي مثلا أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، ليس فوق العالم، ولا هذا اعتقاده، ويعتقد مثلا أنه ليس لله يدين، وأن المراد باليدين يعني يعتقد ليس لله يدين، هذا اعتقاد. ثم يأتي هذا فقول باطل. الجهة الثانية حينما يأتي إلى القرآن فيفسره بهذا المعنى، أفسر الاستواء وآيات العلو مثلا، الاستواء نوع وآيات العلو نوع، أفسر مثل اليدين وسائر الصفات، يفسرها بمعاني باطلة، فنعلم بطلان قوله بهذا التفسير، لأننا علمنا بطلان قوله أصلا، ثم جاء إلى القرآن فسره بخلاف ما دل على معنى، فظهر فساد آخر. يقول: إما دليلا على قول، إما وتارة علم فساد فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم، أي دليل على فساد قولهم بهذا الدليل، أي دليل على فساد قولهم بهذا، يعني أما فسروا به القرآن، ما فسروا به هذه الآية تفسير فاسد، تفسير فاسد، والدليل على فساد قولهم ظاهر من الآية. ولهذا قال: العلم بفساد ما فسر القرآن إما دليلا على قولهم، أي أن قولهم فاسد، ويظهر بالنظر في تفسيرهم وأنه منهبط ومصادم للقرآن، وإما جوابا عن المعارض لهم مثل ما تقدم، هم حينما يستدلون، حينما يعتقدون بآيات ويقول هي دليلنا، المعارض يريد عليهم دليل، أدلة أخرى ربما لم يتعرضوا لها ولم يستدلوا بها، فإذا أورد عليهم المعارض قول أو دليل يعلم فساد قولهم بفساد جوابهم، بفساد وأن جوابهم باطل، مثل ما تقدم حينما يورد على من ينكر كلام الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فإذا كان فساد قوله في الدليل الذي استدلوا به ظاهرا، ففساد قولهم في الدليل الذي في جواب الدليل الذي يورد عليهم باب أولى، لأن الدليل الذي يورد عليهم أظهر من الدليل الذي استدلوا به، ففساده أظهر من الفساد، من فساد القول الذي استدلوا به. ولذا تجد مثلا في باب الحوار أو في باب البحث حينما تبحث أنت في مسألة مع إنسان أو تناظره تقول دليلي كذا ودليلي كذا، فربما يقول الجواب عنه كذا، الجواب عنه أنت تستدل مثلا في دليل ويجيب يقول لا هذا القول دليل ضعيف لكذا وكذا. أنت إذا كان عندك بصر بالمناظرة ما تعطيه الدليل النص، لا تعطيه الدليل الظاهر في المسألة، تعطيه الدليل الظاهر في المسألة. الدليل الظاهر يحتمل، وهذا يجري في مسائل الفقه باب الجدل، كما يقال لا تحرق أدلتك، تدرج اذكر الدليل الذي ليس بظاهر المسألة، محتمل استنباط، استنباط أو ظهور، وقد يخالفك ويؤوله ويصرفه. حينما يفسره ويصرفه مثلا تقول طيب عندي دليل آخر نص في الموضوع ماذا تقول فيه، فعند ذلك يسلم، يسلم لك ويستجيب. وأنت حينما تريد أدلة شيء في شيء تكسر أدلة شيء وقد لان، فإذا جاءه الدليل له نص استسلم لك، استسلم لك. الشأن في هذا أن الرد على المعاند يكون بدليل بين واضح، وإن كان قد يستدل مثلا أحيانا بأدلة مثلا ربما فيها شيء من الظهور، لكن تجيب الدليل البين الذي لا وجه لتأويله. والبخاري رحمه الله في صحيحه يعني من نظر قد يقال إنه يسلك هذا الطريق حينما يذكر أدلة، وليس هذا يعني واقع منه كثيرا أو واقع في كل ترجمة، لكن أنا رأيت في كثير من التراجم أنه مثلا يذكر الترجمة ثم يذكر الدليل الذي هو ليس بنص ظاهر، ثم يذكر دليلا واضحا بينا لا يحتمل، تدرج في الدليل لما يترجم رحمه الله من المسائل. قال رحمه الله ومن هذا من يكون حسنا عبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، يذكر صاحب الكشاف وهذا تقدم في كلامه فصيح، والكشاف عالم باللغة توسع ولمعرفة واسعة عنده حسن عبارة، فلهذا قد ينطلي كلامه على المتكلم وهناك نماذج من كلامه حتى يرجع على خلق كثير من لا يعتقد الباطل فقد ينخدع به. قال رحمه الله قد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من غير المفسرين من يذكر في كتابه وكلام تفسيره ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فساد ولا يهتدي ذلك. يعني يقول إن بعض الناس ممن اطلع على بعض كلام المعتزلة مثل كلام الزمخشري الذي ينطلي كلامه ولا يظهر وطنانه يغلفه بعض العبارات، يطلع بعض الناس على كلامه فيقول يذكر من كلامه ومن أصوله بعض المسائل التي توافق أصولهم، وهو يذكرها يظنها أنها من الحق لكن ما تبين له، مثل ما تقدم مثلا يعني أن أعظم الفوز هو دخول الجنة وينقلها عن الزمخشري، لأن الزمخشري قال يقول على في قوله تعالى فقد فاز فوزا عظيما، نعم فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز، نعم فقد فاز، هذا يقول أي فوز أعظم من دخول الجنة، فيأتي إنسان وينقل كلامه ولا يتبين، يقول أعظم الفوز وأكبر فوز هو دخول الجنة وهو لا يعتقد اعتقاده في أن الله لا يراه، لكن انطلت عليه العبارة فيدخل في كلامه بعض معتقدات تزيلة جهلا منه بحقيقة كلامه، ثم قيل بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة، تطرفهم وضلالهم، تطرفهم في النصوص في تفسيرهم وتحريفهم لها وضلالهم، ولا شك أن التطرف سببه الضلال، ضلوا في هذا الباب. دخلت الرافضة فتحوا باب، يعني من أعظم الأبواب التي جعلت الرافضة يدخلون من هذا الباب تحريف القرآن ووقوع الأشياء الباطلة، ماذا؟ هو تحريف المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، لأنهم يقولون ما دام أنهم فسروا هذه الأشياء على هذا الرأي يقول نحن أيضا لنا نفسر، هو حرام علي حلال عليك وحرام علينا، لا نحن أيضا لنا تفسير. فتحوا الباب فذهبت، لما ذهبت هيبة القرآن من قلوب هؤلاء المبتدعة فصاروا يحملونه على المحامل والمعاني الباطلة. فتحوا الباب للرافضة ثم الفلافسة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، حتى جاء أمر كما يقول الشيخ رحمه الله تفاقم الأمر بأنواع لا ينقضي منها العجب والعياذ بالله. سيذكر الشيخ رحمه الله إن شاء الله في الدرس الآتي شيئا من ذلك. فنسأله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم الهدى والسداد والتوفيق ما يحب ويرضى. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.